أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في الأمر الثالث. ينبغي أن يلتفت إلى نكتة حاصلها أن هذا الأمر والأمر السابق لا يتوقف البحث فيهما على القول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، ولأجل ذلك لا يصح أن يدعي بأن الأخوند رحمة الله عليه لا يصح له أن يتعرض لهذين الأمرين لإنكاره للمفهوم للجملة الشرطية، فيقال حينئذ إنما تعرض بهذين الأمرين تنزلا وتماشيا مع القول بالمفهوم. فكل واحد يتوهم هذا التوهم من الآخر، ليس من حقي أن يبحث هذا البحث، لا يقول بالمفهوم للجملة الشرطي، وذلك لما ذكرناه في صدر البحث عن المفاهيم من أنه قد تكون قرينة خاصة على ثبوت المفهوم لجملة، وإن لم تكن قرينة عامة على ثبوت المفهوم لنوعها. فلو فرضنا في مورد من الموارد قامت القرينة الخاصة على ثبوت المفهوم ككون المتكلم في مقام التحديد في هذه الجملة، أو قطعنا بثبوت المفهوم لجملة، فحينئذ يصح أن نتنازع في أن الأصل والقاعدة الأولية هل تقتضي التداخل أم عدم التداخل؟ فالنزاع في التداخل وعدمه يبتني على ثبوت المفهوم للمورد المتنازع فيه، وإن كنا نقول بعدم ثبوت المفهوم كقاعدة كلية. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل البحث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ف فهذا له صورتان. الأولى أن يتعدد الجزاء، أن يتعدد عفوا الشرط مع الاتحاد في الجنس، كما لو نام المكلف مرتين. ووردت رواية إذا نمت فتوضأ، فالشرط وهو النوم تعدد، ولكنه مع تعدده كلا الشرطين يدخلان تحت جنس واحد. طبعا ليس المقصود من الجنس هنا الجنس المنطقي، وإلا بلفظ لو المقصود أنه ما يعمهما ويشملهما. وأخرى يتعدد الشرط مع عدم اتحادهما في الجنس، كما لو بال ونام. وعلى كل حال، طارة يكون الجزاء قابلا للتكرار، وأخرى لا يكون قابلا. مثال الثاني، كما لو قلنا إذا ارتد فاقتله، وإذا فعل الفاحش فاقتله، فإن الجزاء وهو القتل لا يقبل التكرار. وبالدقة، متعلق الجزاء لا يقبل التكرار، لأن الجزاء هو الوجوب والحكم، والقاتل متعلق الحكم. واضح الكلام؟ وأخرى يكون قابلا للتكرار، كمثال الوضوء والغسل وما شابه ذلك. نص جماعة على أن الجزاء إذا لم يكن قابلا للتكرار فلا يدخل في محل النزاع، لأن القول بعدم التداخل مرجعه في الأخير إلى لزوم تعدد الجزاء، والمفروض أنه لا يتعدد. والقول بعدم التداخل فرع التأثير المستقل لكل شرط في الجزاء، وهذا متفرع على إمكان تعدد الجزاء، وربما يأتي في آخر هذا الأمر إشارة إلى ذلك. كيفما كان اختلف في المسألة على أقوال ثلاثة، ثالثها ما يظهر من كلام لابن إدريس رحمة الله عليه من التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وبين تعدده. ففي صورة الاتحاد نلتزم بالتداخل، وفي صورة التعدد نلتزم بعدم التداخل، ولا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أننا نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية لا عن القرائن الخاصة التي يبحث عنها في البحث الفقهي. يعني الآن ما في مانع الفقيه يقول بعدم التداخل بينما فقهيا يلتزم بوجوب غصن واحد عليه، اتفقنا، لقرينة خاصة في نص أي شيء من الأمور الجزئية التي تبحث وتذكر في البحث الفقهي. فنتكلم عن مقتضى القاعدة الأول. إذن في المسألة ثلاثة أقوال: قول بعدم التداخل ولعله هو المشهور، وذهب المحقق الخنساري في مشارق الشموس إلى القول بالتداخل، وفصل ابن إدريس الحلمي في هذه المسألة. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذا المطلب يرى أن القول بالتداخل فيه إشكالية تكون بمثابة المانع عن القول بالتداخل، فلا بد حينئذ من أن نبحث عن حل لرفع هذا المانع. فإذا مصب البحث عند المصنف في وجود مانع عن القول بالتداخل. حاصل هذه الإشكالية أن القول بالتداخل يترتب عليه تال فاسد، ألا وهو اجتماع المثلين. كبرويا استحالة هذا التالي الفاسد مفروغ عنه، لأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة، وما قد يقال من
أن اجتماع المثلين مستحيل في الأمور التكوينية، والوجوب الذي هو الجزاء فيما نحن فيه من الأمور الاعتبارية. ما قد يقال قد أجبنا عنه في الدرس السابق، قلنا أنه ماذا؟ أنه لو سلمنا باعتبارية الوجوب في مباني متعددة، لو سلمنا باعتبارية الإيجاب والتحريم ولا شك لذلك، لكن هذا الحكم يكشف عن ماذا؟ عن إرادة، عن ملاك، عن مصلحة، حب، بغض، وهذه كلها من الأمور التكوينية. ولا مانع من وجود أمر تكويني يؤدي إلى انتزاع شيء منه، فحينئذ تكون الإشكالية أين؟ في اجتماع المثلين المنتزع منه، لا في الأمر الانتزاع، حتى نقول هو أمر اعتباري لا يخضع للقوانين عالم التكوين. التفتنا؟ هذا الإشكال جوابه واضح. تقريب الملازمة أنه إذا قلنا بأن كل واحد من الشرطين كالبول والنوم يؤثر على وجه الاستقلال، ومن ناحية المسبب نلتزم بالتداخل، بمعنى أن الوضوء الواحد يصبح معروضا لإيجابين نشأ وتسببا عن الشرطين، الذي هذا هو معنى التداخل في المسببات. فهذا معنى أن شيئا واحدا اجتمع فيه وجوبان، وهذا عين اجتماع المثلين. هذه هي الإشكالية التي تواجه القول بتداخل المسببات. أصحاب القول بالتداخل عندهم محاولات متعددة لرفع هذه الإشكالية وهذا المعنى. المحاولة الأولى ما يظهر من بعض كلمات صاحب الحاشية على المعارض، من أنه في صورة تعدد الشرط واتحاد الجزاء يجب أن نرفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية بالحدوث عند الحدوث، فإن الجملة الشرطية بمنطوقها، لا بمفهومها، بمنطوقها ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط. على نحو ترتب المعلول على العلة بمقتضى فاء الترتيب. وهذا هو معنى الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء مسببا عن حدوث الشرط. فنرفع اليد عن هذه الدلالة ونلتزم بأن الجملة الشرطية في هذه الحال لا تقتضي أكثر من الدلالة على ثبوت الجزاء في صورة ثبوت الشرط. وثبوت شيء عند ثبوت آخر أعم من السببية. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا دلالة في الجملة حينئذ على السببية، فلا يحدث إيجابان بحدوث شرطين، ليلزم اجتماع المثلين. هذا هو أو هي المحاولة الأولى من المحاولات التي ذكرت لدفع شبهة ماذا؟ اجتماع المثلين. هذه المحاولة مع قطع النظر عن الإشكال الذي سوف يذكره المصنف، هذه نحن نسأل أنه هل هذه المحاولة ثابتة في كل جملة شرطية، يعني تكون ملازمة لنفي المفهوم في الجملة الشرطية حتى بالقرينة الخاصة، أو لا أنه فقط في صورة التعدد؟ سؤال، هل هذه المحاولة يعني في كل الجمل الشرطية هكذا أو لا مختصة في صورة التعدد؟ إذا قلت في كل الجمل الشرطية فهذه المحاولة تؤدي إلى ما هو خلاف الفرض، فرض البحث ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. وإن قلت لا فقط في صورة التعدد، نقول حينئذ بعض صور التعدد تكرر الشرط مع الاتحاد في الجنس، فهل يمكن أن نلتزم أن رواية واحدة إذا تكرر الشرط خارجا
فليس لها مفهوم، وإذا لم يتكرر يكون لها مفهوم. هذا لا معنى له في الواقع، يعني جملة واحدة ورواية واحدة نقول إذا تكرر مرتين من شخص بالنسبة له ليس لها مفهوم، وبالنسبة لمن لم يتكرر في حقه يكون لها مفهوم، لا معنى لهذا الالتزام. هذه المحاولة الأولى. كيف معنى المحاولة الثانية؟ أن نحل هذه المشكلة عن طريق الالتزام بكوني متعلق الجزاء متعددا لبا وإن كان واحدا صورتان. مثلا لو قلنا إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست الميت فاغتسل، فإن متعلق الجزاء وهو الغسل وإن كان واحدا صورة لكنه لبا متعدد. واستكشفنا هذا التعدد من أين؟ من الاختلاف في الآثار، فإن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء مثلا، وغسل الميت لا يجزي، مع اشتراكهما في الشكل والصورة. فإذا لم يعرض إيجابان على شيء واحدا بل على شيئين، فلا يلزم اجتماع المثلين في واحد. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فكيف نقول بالتداخل؟ فإن التداخل في المسببات معناه، ماذا معنى التداخل في المسببات؟ الاجتزاء بامتثال واحد. نقول يمكن مع ذلك القول بالتداخل عن طريق تصادق عنوانين، نظير ما لو قال المولى أكرم عالما وقال أكرم هاشميا. فكما أن المكلف يستطيع أن يمتثل الخطابين بمصداقين لا يتصادقان، كذلك يستطيع أن يمتثل الخطابين في مصداقين يتصادقان، بأن يكرم شخصا متصفا بكلا عنوانين. فكما هنا يحصل الإجزاء بامتثال واحد، كذلك أين؟ كذلك بصورة تعدد الشرط واتحاد الجزاء. فلكون هذه الغسلات الثلاث مما ينطبق عليها غسل الجنابة وغسل الميت، حصل الاجتزاء. ولا فرق في حصول الاجتزاء بين التصادق الاتفاقي كما في مسألة الهاشمي والعالم، وبين التصادق الدائم كما في الغسل. يعني هناك ممكن أن تكرم هاشميا لوحده لا يكون عالما، وتكرم عالما ولا يكون هاشميا، لكن قد يتفق أن يتصادق، أن في الغسل دائما يتصادق. لا فرق، الديمومة والانقطاع لا يؤثر في حصول الاجتزاء بفعل واحد، وهذا معنى التدخل. هذا هو الحل كم؟ المحاولة الثالثة. المحاولة الثالثة المحاولة الثالثة أن نلتزم بأن أحد الشرطين يكون كيفية تأثيره مغايرا لكيفية تأثير الشرط الآخر. تقريب المحاولة أن الشرطين لا يخلو أمرهما من حالتين، إما أن يتقارنا في الحصول كأن يجنب في اللحظة نفسها التي يمس الميت. أضحك شيء
قاتل.
الثانية أن يتقدم أحدهما على الآخر. في الحالة الثانية نلتزم بمؤثرية كلا الشرطين، لكن أحدهما يؤثر في حدوث الجزاء والآخر يؤثر ماذا؟ في تأكد الجزاء. كلاهما أثرا، لكن اختلفت نوعية ماذا؟ التأثير. نعم، في حالة حصولهما معا نلتزم بتأثيرهما معا، لكن تطبيقا للقاعدة العقلية
لابد أن يتحول التأثير التام المستقل لكل واحد من الشرطين إلى ماذا؟ إلى تأثير ناقص. كما هو الحال الآن، واحد يستطيع لوحده أن يحمل هذه الصخرة، فجاء شخصان وحملها، أصبح كل واحد مؤثر جزء عنده. هذه هي المحاولة الثالثة. هناك إشكال ربما يسجل على المحاولة الثانية. المحاولة الثانية ماذا التزمنا؟ التزمنا بالتأثير، لكن ماذا؟ عندما يتصادقا على عنوان واحد دائما أو أحيانا، حينئذ نقول بالتداخل لحصول لتصادق العنوانين على مصداق واحد. حاصل الإشكال الذي أفاده الماتن بقوله إن قلت أن الامتثال بمصداق صار مجمعا للعنوانين لا يرفع غائلة اجتماع المثلين، خصوصا على رأي الماتن القائل في مسألة اجتماع الأمر والنهي بماذا؟ بالامتناع. فكرتم صاحب الكفاية يقول بالامتناع على الرغم من أن المجمع واحد، هذه الحركة الواحدة هي غصب وهي صلاة، قال بالامتناع. هنا أيضا اجتمع العنوانان في مصداق واحد فيؤدي أيضا إلى اجتماع مثلين، ولم نحل شبهة اجتماع مثلين. يجيب عن هذا الإشكال أنه على طارة، بأنه طارة نختار الجواز وأخرى نختار الامتناع. على القول بالجواز الذي يبتني على أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، ففيما نحن فيه يوجد تعدد عنوان فترتفع غائلة اجتماع المثلين. إذا على القول بالجواز المسألة سهلة، وأما على القول بالامتناع في الواقع أيضا لا يلزم اجتماع المثلين، لأن بحسب الفرض انطبق على هذا الفعل الخارجي عنوان غسل الجنابة وعنوان غسل الميت، فالمجمع بعد انطباق
عنواني عليه لا يكون متصفا بوجوبين، بل يتصف بوجوب واحد. عينا كمسألة العالم والهاشم، فإن العالم الهاشمي يجب إكرامه مرة واحدة. غاية الأمر يكون انطباق العنوانين عليه منشأ لانتزاع الحكم الشرعي وصفة الوجوب. فلا اجتماع للمثلين في البين. هذا تمام الكلام في محاولة رفع المانع عن القول بالتداخل. شوفنا نقرأ. يقول الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. الوجه الثالث ماذا كان؟ أن نجعلهما، نجعل كلا الشرطين جزء عدة. فهنا ليش لا إشكال؟ لأنه لا يوجد تأثير مستقل لكل واحد منهم. هنا في بعض الحواشي على ما أذكر أشكل على المصنف أنه ليس فقط عليك أن تستثني الثالث، بل عليك أن تستثني ماذا؟ الرابع أيضا. لأن الرابع ماذا؟ الرابع يكون كل واحد من الشرطين ليس شرطا بعنوانه، وإنما الشرط هو الجامع بينهما. ففي صورة كون الشرط هو الجامع بينهما لم يتعدد السبب المستقل. فإذا لم يتعدد السبب المستقل فلا يأتي بحث ماذا؟ التداخل وعدد. فهكذا البعض اعتذر عنه أنه من باب الاختصار ذكر واحد فيعرف الآخر منه، وإلا في الواقع كان ينبغي أن يستثني الوجه الثالث والوجه الرابع. شو رأيكم؟
الواحد محصل، يعني محصل إلى هذا الجامع، لو كان محصل إلى الجامع
في الواقع هذا الإشكال لا يرد على المعنى، لأن كل واحد من الشرطين وإن كان يكشفان عن جامع بينهما للقاعدة العقلية التي ذكرناها، لكن بالنتيجة هذا الجامع كما يحصل بهذا الشرط يحصل بشرط آخر، فيقع الكلام أنه هل يؤثر مرتين أم يؤثر مرة واحدة. وعلى القول بتأثيره مرتين يقع الكلام هل تتداخل المسببات أو لا تتداخل. فالنزاع يأتي حتى على القول الرابع. فالصحيح فقط أن نستثني الوجه الثالث. لذا يقول: فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل الإتيان بالمسببات بالجزاء ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ هذا ظاهر في أن البحث عنده عن ماذا؟ عن تداخل المسببات. لكن في بعض القرائن الأخرى تأتي يظهر منها أن البحث عن تداخل الأسباب مصنف دمج بينهما في الوقت.
هذا البحث الأمر الثالث يعني استطران المفروض يكون في بحث مفرد. من المعنى علاقة أصلا بالمفهوم لا بالقرينة العامة ولا بالقرينة الخاصة.
بحث.
يعني بحث المنطوق كان. شرط الجزاء فقط ما يعني علاقة بالمفهوم. بخلاف الأمر الثاني توقف على المفهوم ولا بالقرينة الخاصة.
هي شوف إذا قلنا بالدلالة على الحدوث يعني عند الحدوث فيلزم منه الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. فصحيح كلامنا من ناحية المنطوق لكن المفهوم متضمن فيه.
يعني لقد ناقل المفهوم يسلمون بالمنطق دلالة المنطق والحدوث عند الحدوث لكن لا يلزم منه الانتفاء عند
الانتفاء. الحدوث عند الحدوث
سببية
عن الذي ذكرنا لا وإنما ذاك الثبوت عند الثبوت فرق يعني تصبح الجملة الشرطية كالجملة اسمية كما لو قلت زيد قائد
سناخر بالمفهوم ما يصحيق هذا البحث على مبنى
لا بهذا الاستراح الحدوث عند الحدوث بهذا الاستراح هذا لازمه المفهوم. فيه أقوال المشهور عدم التداخل وعن جماعة منه طبعا كلامنا عن القاعدة العام وإلا دليل خاص يدل في بعض الموارد على التداخل أو على عدمه هذا لا نبحث عنه. وعن جماعة منهم المحقق الأنساري التداخل وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وبين تعددين في صورة الاتحاد يقول ماذا؟ بالتداخل نأتي بوضوء واحد. في صورة عدم الاتحاد نأتي بوضوءين. والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط هذا معنى الحدوث عند الحدوث بسبب حدوث الشرط أو إما بسببه أو بكشفه عن سببه. بكشفه عن سببه يدخل مثل إذا خفي الأذان فقصر. إذا قلنا بأن الشرط والسبب الواقعي هو البعد وخفاء الأذان يكشف عنه نعم أو بكشفه عن سببه. وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. قضية هذا الظهور ماذا؟ أن كل ما حدث سبب حدث مسبب. فالظاهر هو التعدد وعدم التداخل. كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا كما لو بال مرتين محالا. ضرورة أن لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك أن يكون لازم ماذا محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين. فلا بد على القول بالتداخل من رفع هذه الإشكالية من التصرف في هذا الظهور إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال أي حال حال تعدد الشرط على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت. وبتعبير صاحب الحاشية ولم يعبر بهذا
ولكن
صاحب الحاشية يقول الجملة الشرطية لها شأنية الدلالة على الحدوث عند الحدوث وليس من الضروري أن تصل إلى مقام الفعلية. هنا مانع لم تصل إلى مقام فعلية فحينئذ لا تدل على الثبوت عند الحدوث عند الحدوث فعلا. وأو بالالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق. طبعا المقصود من الصورة هنا ليس الصورة بمعنى اللفظ إن كلاهما اسمه وصف. المقصود من الصورة ماذا؟ هيئة الغسل وكيفية الغسل. وإلا لو قال هكذا مثلا إذا زالت الشمس فصلي وإذا تخلفت عن صلاة الجمعة فصلي باللفظ متحدان لكن بالشكل صلاة الجمعة غير صلاة الأعرابي التفتنا. فحينئذ هذا لا يدخل هنا كلام بالشكل. أو بالالتزام بعدم أو بالالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشروط متصادقة على واحد. طبعا هذا في مثل الغسل له وجه، لكن في مثل الوضوء قد يقال أنه استكشاف الحقائق المتعددة إنما نستكشفه من اختلاف الآثار. أما في صورة عدم الاختلاف الآثار كيف نكتشف الحقائق المتعددة؟ فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما في أكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما، ولا محال يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الإضافة وأضاف العالم غير الهاشمي. إن قل كيف يمكن ذلك أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محظور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ قلت طارة نقول بالامتناع وأخرى بالاجتماع. أما على الاجتماع فالأمر سهل، أما على الامتناع جوابه انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، لا يوجد إلا وجوب واحد، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لانتزاع صفة الوجوب لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفة الوجوب له، مع أنه هذا على القول بالامتناع على القول بجواز الاجتماع لا محظور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد فتهام. المحاولة الثالثة أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، يعني كل واحد من الشرطين يؤثر لكن تأثير السابق غير تأثير اللاحق، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر. طبعا هذا في صورة عدم وجودهما مع، وإلا فيؤثران بنفس التأثير لكن لا يأتي بحث التداخل. ليش؟ لأنه حينئذ يصبح من قبيل الوجه الثالث وهو أن كل واحد منهما جزء علة، جزء علة. إشكال المصنف يأتي والحمد لله.